بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين. اللهم اعف دائما على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في صحيحة عمر بن حنظلة، وانتهى الكلام إلى البحث الدلالي، وقلنا نوقش في دلالة الحديث على نسب الفقيه واليا. عدة مناقشات، وقلنا لا يتصور أن هذه المناقشات مثلا في زماننا هذا رحل. هذه المناقشات صرحت من القديم، ونقلنا عبارة للشيخ المجلسي من كتاب مرآة العقول، ونرانا أولا إشكالا لنفس المجلسي، وأن الرواية لا تدل على الولاية، وأن الفقيه نائب للإمام. قال فيه إشكال، هذا الفهم فيه إشكال، وإن شاء الله يأتي الإشكال أكثر. إشكال معروف في أن الرواية ناظرة إلى القضاء فقط أو مطلق الأمور الاجتماعية. فالمجلسي رحمه الله يناقش في ثبوت الولاية مطلق للفقيه بهذه الرواية، ثم نقل عن بعض أفاضله المعاصرين كلاما حاصله أن هذه الرواية المباركة لا تدل على الناس، ولو ظاهر الرواية الناس، فقد جعلته حاكما ظاهره الناس نسبه الإمام، لكن قال هناك قرائن وشواهد تمنع من هذا الظهور، ولذا حسب ما نقله من هذا الفاضل قال مفاد الرواية إني أراه متصفا بالولاية بالحكومة، لا أنه حاكم، لا أنه جعلته. وأتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى مراده من الاتصاف الأهلية والشأنية، يعني الإمام الصادق صلوات الله سلامه عليه يقول الفقيه له شأنية الولاية، له أهلية الولاية أن يتصدى للأمور، لا أنه نسب الفقيه واليا. فمتى يكون واليا بالفعل؟ مثلا بانتخاب الأمة، فعل الأمة مثلا الطائفة إذا انتخبت فقيها حينئذ يكون وليا. و اما ان الامام نسبه بالفعل، قال هذا بعید جدا، و الشواهد لا تؤید هذا المعنى بان الفقیه منصوب من قبله. الفقیه اهل للولایه، اهل مجرد الاهلیه، و اما الفعلیه تتوقف على الانتخاب، تتوقف على اختیار الامه. ان شاء الله نتعرف بناء على ان الفعلیه تتوقف على الانتخاب، كيفية الانتخاب كيف تكون؟ بنفس انتخاب الأمة، بالتفاف الأمة حول فقيه، أم بإرجاع الأمر إلى جملة من الفقهاء هم ينتخبون فقيها؟ هذا الذي الآن يسمى عندنا مجلس خبرگان أو مجلس الخبراء. هل بانتخاب الطائف مباشرة أم بانتخاب الفقهاء والخبراء؟ وسيأتي احتمالات أخرى فيما بعد في شرح الحديث. ثم هذا القائل نقل جملة من الشواهد على أن المراد الأهلية وليست الفعلية. انتهى الكلام إلى هذا الإشكال، قال قدس الله نفسه ومنها أن النسب العام غير معهود لم يؤهد، يعني أصولا ليس من المألوف بين الناس في باب النسب نسب العام. النسب العام غير معلوم، افرضوا مثلا في قوم يحتاجون الى محافظ باصطلاح الايراني استاندار، ليس من المألوف ان وزير الداخلية مثلا يقول من كان من اهل قوم عمره مثلا 50 سنة فما فوق درجته العلمية كذا فهو وال على قوم، هذا ليس متعارفا. يعني يعطى اوصاف ويقول من كان بهذا الاوصاف فهو الوالي، اصلا غير متعارف في السيرة العقلائية. النسب العام، بل يقولون جعلنا الوالي فلان يشخص اسم معين شخص معين، لأنه عادة في قوم يوجد من كان متصفا بهذه الصفة أكثر من واحد، فهل المنصوب هذا الرجل أم ذاك؟ ولذا أصولا بتعبير هذا القائل لم يؤهد ليس معهودا عند العقلاء في باب النسب أن يكون النسب بعنوان عام، إذا أرادوا والي فيقول الوالي فلان ابن فلان، إذا أرادوا ولي العهد يقول أحد أولادي مثلا من كان عمره أكثر من كذا ولي العهد، هذا ليس معروفا. ولد معين يجعله ولي العهد، قال صلى الله عليه وسلم من كنت مولا فهذا علي مولا، هذا معقول. النسب يكون خاصا، طبيعة النسب هكذا يختلف، أصلا ليس مألوفا بتعبيري، ليس معهودا عند العقلاء. مثلا واحد يجعل وكيل على أمواله بصافه، يقول من كان من أصدقائي له هذه الصفات هو وكيل على أموالي عند السفر، ليس متعارف هذا الشيء. خب لعل في أصدقاء أكثر من شخص بهذه السفر. أصلا الناس طبيعة الناس تقتضي أن يكون شخص مشخصا المنصوب معينا، أما تذكر له صفات والصفات توجد في أكثر من شخصه هذا غير متعارف عند العقلاء. إذا أراد أن يسافر يقول أنا أسافر وفلان من فلان وكيلي من بعد علام، هذا متعارف، متعارف هكذا. و أما من كان بهذه الصفات فهو مثلا وكيل على أموالي، هذا غير متعارف. ما يرجع إلى الناس في القضايا الخاصة، في الإدارة، في الأمور الاجتماعية، في القضاء، ما يرجع إلى الناس إنصافا سواء كان بإصطلاح نسبا خاصا كما قلنا، ليس من المعهود أن يكون به اصطلاح بالأوصاف، بل يكون بالأشخاص. فلذا بتعبير هذا القائل حسب ما قرأنا من كتاب مرآت العقول أن النسب العام غير معهود. طبعا هذا الإشكال الذي أفاده هذا القائل جاء في كتاب لغة الفقيه لبعض المعاصرين بأن النسب العام فيه إشكال ثبوتي قبل الإثبات، اصلا في نفسه فيه إشكال، حيث تصور أن النسب العام يكون بأحد وجوه خمسة نذكرها إن شاء الله، وهذه الوجوه كلها غير صحيحة، فلذا النسب العام لا يصح في نفسه. طبعا نحن ذكرنا سابقا الأمور الاعتبارية ومنها الحجية ومنها النسب، هذه الأمور الاعتبارية امرها رفعها اثباتها بيد المعتبر، و الكلام في هذه الامور الاعتباريه بان ثبوتا كذا و اثباتا كذا قلنا مسامحه في التعبير، الامور الاعتباريه لا ثبوت لها، لان الامور الاعتباريه لا واقع موضوعي لها، ليس لها وجود منحاز عنا، وجوده في دائره الاعتبار و في سوق الاعتبار، إذا اعتبرها المعتبر يوجد و إذا لم يعتبرها أصلا غير موجود. ولذا ذكرنا مرارا و تكرارا أن من الفوارق الأساسية بين الأمور الحقيقية التكوينية والأمور الاعتبارية أن في الأمور التكوينية يعقل الثبوت والإثبات، لأن الثبوت يعني كون الشيء في نفسه، إثبات يعني وصول الإنسان إلى ذلك الشيء، هذا معنى ثبوت وإثبات. يمكن أن يكون الشيء في نفسه ذا وجوه أو وجه واحد، و أما في الأمور الاعتبارية ثبوتها عین إثباتها، الأمور الاعتبارية طبيعتها هكذا، ثبوتها و إثباتها واحد. فلذا إذا ذكرنا في الأمور الاعتبارية مثلا في مقام الثبوت مرادنا الاحتمالات المعقولة، احتمال مرادنا. مثلا افرض الشيخ صاحب الكفاية في بحث الأجزاء و ان الامر يقتضي الاجزاء يقول ثبوتا في اربعه احتمال، مراد هو ثبوتا، الاجزاء امر اعتباري، مراد هو يعني يحتمل، ثم ماذا نستظهر من الدليل؟ لا ان لها ثبوت، ليس لها ثبوت، الامور الاعتباريه طبيعتها هكذا، ليس لها ثبوت، ثبوتها عین اثباتها، اذا الدليل موجود هو موجود، لا يوجد لا يوجد، ليس له وجود منحاز عن وجود المعتبر و عن اعتبار المعتبر، وجود الامر الاعتباري يدور مدار المعتبر. فلذا نستطيع أن نقول احتمال. طبعا الاحتمالات لا تنحصر في خمسة كما ذكر هذا القائل في كتاب الأدب الفقهي، مقام الاحتمال أكثر. يعني الآن نتكلم كما أن التعبير بأن هذا غير معقول غير ممكن في الأمور الاعتبارية لا يصح. في الأمور الاعتبارية لابد أن يكون التعبير غير مقبول لا غير معقول، غير معهود به تعبير هذا القائل، لم يؤحد عند العقلاء، ليس متعارفا، ليس مقبولا، ليس معهودا. التعبير المناسب في الأمور كما هذا القائل يعتبر في كتاب مرآة العقول، لم يؤحد أن نصف العام غير معهود لا أنه غير معقول، فإن الأمور الاعتبارية بيد الإنسان، بلی لابد ان يكون هذا الامر الاعتباري وفق القواعد العقلائيه، له قبول، له تعهد مألوف. الان تعلمون في العالم توجد انظمه اصلا لا تشابه بقيه الانظمه العالميه، يمكن للانسان ان ينظم في شيء يجعل النظام اصلا غير مألوف. الامر الاعتباري سهل ليس الامر فيه، لكن الكلام نحن في المقبوليه والمعهوديه كما قال هذا القائل، ولذا لابد ان ندرس هذا. هل في الامور العقلائي، انا الان ذكرت لكم مثال واضح، المثال وزير الداخلية يجعل الوالي على قم بالاوصاف، يجعله من كان صاحب كذا وكذا فهو ولي قم، هذا غير مألوف غير متعارف. الملك الذي عنده مثلا 10 من الاولاد يقول من كان من اولاد عمره اكثر من 20 سنه ودارس فله فهو ولي العهد، نفس ثلاثه اشخاص فيهم هذه الصفات، هذا غير مألوف غير متعارف ان يجعل ولي العهد عنوانا عاما بصفاته لا بشخصه. المتعارف في ولي العهد يوصي الى اولاد البلد المهم، حتی لو اراد اكثر من واحد يعين، كما جاء في وصيه هارون هكذا، ان من بعده ولدي مأمون، ثم من بعده امين، ثم من بعده مأمون، ثم من بعده المؤتمن، ثلاثه من اولاده جعلهم على حسب القاعده خلفاء من بعده. يمكن، لكن لابد من التعيين. هل ولايه من نفس طبيعتا لا يقبل الاوصاف، لابد ان يكون بالشخص، هذا دعوى هذا الشخص. و اما بيان هذا، هذا قلنا اجمالا، و اما تفصيل هذه الدعوى و بيان هذه الدعوى، اصولا ينبغي ان يعرف ان جمله من المفاهيم العرفيه العامه بلا اشكال يمكن الاطلاق فيها بالعنوان العام، مثل اكرم العلماء، عنوان الاكرام، الاكرام يتحقق باعطاء المال، الاكرام يتحقق بالاضافه، يعني ضيف يكون عنده و ما شابه ذلك، هذا بلا اشكال من مالا يشك في صحته. و اما في غير هذه الدائره بالنسبه الى الحجيه مثلا، ايضا يمكن جعل الحجيه للعنوان، و الحجيه كما تعلمون اصولا عندنا تنقسم الى قسمين رئيسيين، حجيه قول المخبر و حجيه قول الخبير، يعني رجوع الى اهل الخبر. اما حجيه قول المخبر مثلا قال الامام الصادق صلوات الله، الامام العسكري صلوات الله وسلامه، ليس لأحد من موالنا حسب ما جاء في التوقيع، ليس لأحد أو الإمام المهدي من موالنا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، يعني خبر ثقة حجته. و شرحنا سابقا أن الناين قدس الله نفسه أعظم اعتماده في مسألة حجة الثقة على هذه الرواية، ليس لأحد من موالنا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، يعني صدق العادل، يعني خبر الثقة حجة، هذا حجية قول المخبر. و اما حجية قول الخبير فمضافة الى السيرة العقلائية في الرجوع الى اهل الخبر، خب في الروايات موجود مثلا هو ثقتي فقيه يعمل برأيه، قال في كتاب تفسير الامام العسكري المنسوب للامام، اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هوا مطيعا لامر مولا فللعوامه ان يقلدوه، هذا حجية قول الخبير، يجوز الرجوع اليه في التقليد، هذا بالاوصاف فقيه كذا وكذا وكذا يجوز. جعل الحجية بالاوصاف معقولا، ما في مشكلة، لا نجد فيه صعوبة. نعم في جملة من الموارد يلزم المشكلة، افرض رجلان مخبران اخبرا و تعارض الكلام بينهما، طبعا في صورة التعارض بناء العقلاء مع قطع النظر عن التعبد احد الامور الثلاثه على المباني المختلف، اما تخییر، اما ترجیح، و اما تساقط، تلاهم تساقط. في باب حجية قول الفقيه هم كذلك حجية قول الخبير إذا تعارض مجتهد مع مجتهد، إما ترجيح بالعالمية كما في زماننا مألوف وإما تخير كما عليه جملة من قدماء أصحابنا ومن السنة أيضا كثير منهم قالوا مع الاختلاف العالمية وإما تساقط إذا لم يهرز العالمية كما عند الأستاذ قدس الله نفسه التزم بالتساقط وأنه لذا نتيجة التساقط يحتاط بين القولين يجمع بين القولين من يرى الاحتياط بين المجتهدين كسيد الأستاذ قدس الله نفسه مراده التساقط إن هذا القول لم يسقط هذا القول لم يسقط النتيجة يجمع بينهم يحتاط بينهم صار واضح؟ فلاحظوا ما أنه يلزم مشكلة من جعل الحجية تدور مدار الأوصاف لكن هناك حل لهذه الأزمة سواء على مستوى حجية قول المخبر آراء ثلاثة موجودة تخير تساقط و ترجيح أو على مستوى قول الخبير أيضا ثلاثة أقوال إذا تعارض طبيب مع طبيب خبير مع خبير مقبب مع مقبب أيضا عندهم آراء ثلاثة تساقط احتمالات ثلاثة تساقط تخير ترجيح صواب هذا كله معقول لكن إذا فرض ما كان الأمر في الأمور الاجتماعية التصدي الخارجي مثلا يقول الوالي عليكم من كان بهذه الصفات هل هذا مقبول و مأخوض عند العقلاء یعنی هل هذا يعد من قبيل الحجيه او به عبارت اوضح يمكن التعدد في المقلديه هذا الذي قلنا قول حجيه قول اهل خبره هل يمكن التعدد في المرجعيه ايضا المرجع يكون مختلفا و منشا الاختلاف وجود الصفات يعني لما اراد ان ينسب لا ينسب شخصا معينا ینسب من کان متصفن به صفات هل هادا معقول ها؟ یعنی هل یمکن قبول هادا شیف المناصب الاجتماعیه ان ینسبه به صفات و طبعا من باب توضیح اقول النسب به صفات هم علا قسمین تارتا الموضوع من العموم الاصولی من العام الاصولی کما سیعتی انشاءالله تعالی فی توقیع المبارهی ترجعوا فيها الى رواة احاديثنا هذا عام رواة احاديثنا بحسب تعبير الاصولي عام ام كان من المطلق باصطلاح الاصولي كما في رواة عمر بن حنبله في رواة عمر بن حنبله ليس بصيغة العموم انما بصيغة المطلق فانظروا من كان منكم عرف حلالنا وحرامنا ونظره فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل من لاحظوا حكم كله بصيغة المطلق وبصيغة الاطلاق الاصولي وليس بصيغه العام الاصولي طبعا بين قوسين اشتهر في السنه الاصوليين المتاخرين ان المطلق اما بدلي واما استغراقي لكن نحن في مبحث المطلق المقيد وفقا لسيد الامام رحمه الله قلنا الصحيح ان المطلق ليس لا بدلي ولا اصولي المطلق مالوح فيه الماهيه مجرده عن كل قيد وخصوصيه بلا نظر الى الافعال فحينه ذن لا يكون بدليا ولا اصوليا نعم التمسك بمقدمات الحكمه قد تنتج ولكن ليس المطلق نظر الى ذلك فالفارق الاساس بين العام وبين المطلق في المطلق النظر الى الماهيه بماهيه وفي العام النظر الى الماهيه المتمثله في الافراد فلذا النظر الى الافراد والى خصوصيات الافراد هذا بين قوسين ان شاء الله في مجال فلا فرق في أدلة النسب النسب عام لكن الموضوع قد يكون عاما ترجعوا فيها إلى رواة أحد هذا عام أصولي يعني. وقد يكون الموضوع مطلقا من نظر في حلالنا وحرامنا وعرف الأحد هذا عنوان مطلق ليس من هذه الجهة التي الآن نريد أن نستشكل فيها فرق توضيح ذلك توضيح بيان هذا المطلب في صورة يكون النسب عاما يعني يدور مدار الأوصاف و غالبا هذه الأوصاف توجد في أكثر من شخص غالبا هكذا من كان مجتهدا أكثر من شخص حينه ابن تارتا نقول المراد به هذا النسب هو الأهلیه يعني هذا شخص أهله خب هذا هو المطلوب المطلوب عند هذا القال أهله و أخرى نقول كما قال الأعلام مثل سيد الإمام انه نسب فعلی
یعنی الامام نسب هذا من کان به هذه الصفات فعلا فقیه ولی هن و این حتی اضافه را دونن نشیعه لم یبایعوه لم یشتبیم علیه لم ینتخبوه هو منصوب من قبلهم الکلام الذي یأتی فی مثل هذا انه فی ما اذا کان هناك عدت اشخاص به هذه الاصاف کیف یتصور المنصوب. طبعا عدت احتمالات اللي مقبول اكثر من غيرها. الاحتمال اول ان يكون كل واحد منصوبا فعليا باعتبار انحلال العام الى كل فرد ترجو في على رواة احادنا كل راوي كل من كان مجتهدا تثبت له الولايه الفعليه الان. فنفرض مثلا في المجتمع الشيعي توجد يوجد مثلا 100 مجتهد ف100 والي للشيعة موجود. هذا الاحتمال الأول وهو ظاهر من الناس يعني الناس إذا كان عاماً الظاهر يوجد أنه هذا. الاحتمال الثاني في مثل هذه الموارد أن يكون المراد بذلك أن العام أن يكون شخص واحد فقط وحين ابن يبقى احتمالات في تشخيص ذلك الشخص. مثلاً الاحتمال اول الاول منه اي شخص سبق الى الولايه فتنعقد ولايته والباقي لا مجال له. الاحتمال الثاني ان يكون المراد بذلك هذا الشخص الاول الذي يجعل واليا خصوص من اجتمع عليه بقيه الفقهاء بقيه الفقهاء يجتمعون عليه. يعني بعبارات اخرى اذا كان اكثر من فقيه لابد ان يجتمع الفقهاء على هذا الشخص و يجعل هذا الشخص وليا هذا من الواجب عليه. و اما اذا كان فقيه واحد فهو المتصدي. خب هذا احتمال ليس احتمالا بعيدا احتمال. احتمال آخر ثالث ان يكون ذلك الشخص موصوف بصفات معينة
مجموعة
صار بعيد من هذا ومجموعة صار بعيد. حينئذ لابد من الأخذ الأكثر أو طرق أخر أو القرعة ما شابه ذلك. هذا حل للقبل. فكيف ما كان فنقول كلهم لهم ولاية بالفعل لكن يفوضون هذه الولاية إلى شخص واحد. أما في الاحتمال الأول الذي ذكرنا لا كلهم له الولاية لكن إذا تولى شخص طبيعة الحال بقية الولايات تسقط. سيأتي إن شاء الله تعالى في محله نذكر أن الفهم العقلائي يساعد على أنه يلاحظ في كل مورد بحسبه من أنه كيف أريد هذا المعنى. مثلا إذا قال أكرم العلماء أكرم زيد العالم خب أمر العالم يبقى إكرامه. إذا قال أقيم الصلاة صلى صلاة الظهر صلاة العصر أمره يبقى. أما اذا قال الوالی من کان کذا و تصدا شخصون بعد لا مجال الولایه و الوجه فی کما سیعتی انشاءالله و تمهید شرح فی ما بعد نقول انشاءالله تعالی ان الولایت به حسب الفهم العرفی مأخودتون على نحو صرف الوجود للوجود ساری اصلا طبیعت الولایه ها کذا این در اغلا لما یجعل لصبی ولیت مرضن یجعل مثلا لهو حاضنه من یتولا شأنه وکیل نظر علیه شأنه ان یکونه به نحو صرف الوجود لأن الولایه کما ستأتی ان شاء الله تعالی جعلت لرفع نفس و تقدم شخص الى الکمال. فاذا قام شخص بذلك هذه النقطه تنتهی بعد او به عبارت اوضح الامام قال مثلا من باب المثال اذا بیتون مدرستون وقفون الان لا يوجد متولی. اذا قال الفقیه یتولا لماذا الفقیه یتولا لان فراغ موجود فساد سید فالفقیه تصدیه للولایت علی المدرسه للاشراف لجبر النقص لسد الفراغ فاذا قام بعد فراغ لا يوجد فاذا قام الفقیه اصلا فراغ بعد لا يوجد فاذا لا يوجد فراغ بعد مجال لإعمال الولاية الفقهية الثاني لا يوجد.
نعم الرجوع إلى أصل ما عند الاختلاف هذا واحد الثاني يأتي بغير هذا هو ذاك المفروض الثاني
يرجع لا استغرب هذه النقطة سابقا أن ذكرت لا ما يخالف لن سيأتي إن شاء الله تعالى اختلاف العلماء في تفسير هذه النقطة. أصولا
الولاية بحسب الفهم العرفي اخذت به نحو صرف الوجود. مراد صرف الوجود یعنی به اول وجود ينتهي و لا مجال الوجود الثاني. الوجود الساري لا كل فرد مصداق له و الولاية بحسب الاعتقاد العقلائي لصرف الوجود. و نکته فی موضوع الولاية وجود الفراغ فإذا قام فقيه مثلا بالإشراف على أهل المدرسة بعد سلام الله عليه
خب رجوع في الحكم رجوع العامة في الحكم
إليه لأن مورد الخصومة الفقيه قام برفع الخصومة فلا يوجد خصومة
ما قبل
لا الآن بالفرد الأول هذا بيان الفرد الأول
قبل
وهم لم يقبل إذا فرضا منسوبون بعد منسوبون ما يحتاج إلى قبول خب هذا ترجيح الترجيح
ما ينظرون
الى الاحتمال هذا كله كان في الاحتمال الثاني ان يكون النظر الى فرد واحد او نقول في صوره التعدد كلهم منسوبون لكن احدهم يتصدى والباقي لهم دور في الاستشاره يعني بعباره اخرى الباقي لهم دور في الولايه موجود لهم لكن من عمل الاستشاره كما يقال الى اخره من الاحتمالات التي في الشخص الواحد. الاحتمال الثالث أن نقول أن الفهم العقلائي يساعد على أن تكون الولاية حينئذ من قبيل العام المجموعي يعني الكل بما هو كل كل العلماء بما هو مجلس العلماء شورى العلماء شورى الفقهاء مثلا كل العلماء بما هم علماء مجموعا لهم الولاية فالولاية للمجموع. نعم في هذا الفرض الثالث يعني إرادة العام المجموعي اذا كان الموضوع عاما يمشي مثلا ترجع فيه الى رواة احاديث عنوان الجمع اما اذا كان مطلقا يمكن ان لا يلتزم به. قلت لا فرق بين المطلق وبين العام الاصولي الا فيما نذكره هنا ذكرنا مثلا فانظروا من كان نظر في حلال ما يمكن ان يقال لا يراد به العام المجموعي. هذه احتمالات ثلاثه في هذه الرواة المباركه احتمالات مقبوله يعني معقوله في نفسه احتمالات لو عرفنا نقول احتمالات لعله اشراف الاحتمالات تركه ما كان متعارف. اما الاحتمال الاول وهو اراده العام الاستغراقي و نسب الولا و نسب كل فقيه واليا على المسلمين و على الشيعه به هذا انصافا في غايه صعوبه الاشراف انصافا مضافا الى انه غير معهود ان يكون في مجتمع معين 20 سلطان و 20 حاكم انصافا غير معلوم مضافا الى ما جاء في طائفه من الروايات يقال مثلا في قرار الحكم بالعامل الشركه في الملك تؤدي الى الخلاف الى التنازع صحيح هناك روايه مفصله في الى الشرايع منسوبه الى الامام رضا عليه السلام انه لا يمكن ان يكون امامان في زمان واحد ان يصير بينهما خلاف طبعا مراد من امامان اكثر من واحد ليس خصوص عدد اثنين ثلاثه اربعه خمسه لا يجوز. جاء في طائفة من الروايات قلت على الأرض تكون بلا إمام قال لا قلت إمامان قال نعم إلا أحدهما صامت الآخر ناطر. هنا نكتب بين قوسين الإمام الصامت والناطر في تراثنا موجود في الإمامين الهمامين الحسن والحسين سلام الله عليه لكن في تراث الإسماعيلي من أصحابنا موجود باعتبار إسماعيل هم يعتقدون أن إسماعيل كان إماما صامتا وأبوه الصادق هو الإمام الناطر. على این هذا تعبیر امام صادق ناطر هذا اصله في جمله من تراث الاسماعيلي موجود بعنوان تصحيح امامه اسماعيل فقط بين قوسين لان بعض معاصرين ذكر هذه الروايات تحتاج الى تامل انا كيف ما كان ليس قاضيا بخود الا ان اولا ليس معهودا عند العقلاء ليس مقبولا عند العقلاء و انصافا الولاية جعلت لجبر النقص و لتقدم المجتمع الى الكمال و مع وجود 20 والي على طائفة واحدة قطعا خلاف المطلوب يتحقق خارجه الانصاف صعب جدا اصولا شرحنا الان اشرت اليه طبيعة الولاية لا تقبل الوجود الساري مثلا طبيعة الولاية لا تقبل الوجود الساري هذا ولي هذا ولي هذا هذا لا تقبل طبيعة لا تقبل لان طبيعة الولاية من قبيل صرف الوجود مثل حضانة الطفل اذا قلنا الان لها الحضانة الجدة لها الحضانة الخالة لها الحضانة الأخت لها هذا الطفل راح ينعلم يعني كل إمرأة ترى لهم مصلحة هذه الأمور طبيعتها أصلا طبيعة هذه الأمور
أن تكون بصرف الوجود. والسر في ذلك كما شرحنا أن هذه الأمور ناتجة عن وجود فراغ، ومع قيام شخص فراغ ينتهي الفراغ. فلذا مبرر لفقيه ثاني لولي ثاني لا يوجد. فهذا الاحتمال، احتمال أن يكون بنحو العموم الاستغراقي مضافا إلى مخالفته مع العقل، مع العقل بهذا يعني العقل العملي الراجع إلى السياسة المدن بإصطلاح القدماء، مضافا إلى مخالفته مع العقل وأنه يؤدي إلى التنازع والاختلاف وتمزيق الصرف وإيجاد مشاكل اجتماعية كثيرة، مضافا إلى ذلك مخالفة مع الارتكاز العقلائي. الارتكاز العقلائي كل نص يرد في باب الولاية في باب الحضانة يفهم منها صرف الوجود، و اما به نحو العموم الاستغراقی هذا معنا فهم الوجود الساری، و هذا خلاف القاعده انصافا خلاف القاعده. و اما تعیین شخص معین یعنی یجعل الولایت لکل المجتهدین لکن احد هما یعین اما به انتخاب الباقی و تناظر الباقی عن وجوه متصور لیک، هذا معقول ليس فيه مشكله، هذا اي مشكله لا توجد فيه. لكن المشكله الوحيده أن لسان الروايات أبا ذلك، أما الحوادث الواقعية فأرجو فيه لروايات أحاديث لا يقول واحد، يعني لا يستفاد من لسان الروايات هذا. أضف إلى ذلك جعل الولاية للكل فعلا ثم حذفها عن الكل وإبقاؤها في واحد أشبه شيء بتخصيص الأكثر، يعني مستعجل، يعني من البداية يقيد اختاروا رجلا واحدا بهذه المواصفات. اما اذا يوجد عشرين فقير ابتداء هذا نقول مو انه غير معقول غير مقبول، يجعل الولاية مثلا في زماننا 50 فقير موجود 100 فقير موجود، يجعل الولاية ل 100 فقير ولاية فعليه ثم ينزع الولاية عنه ويجعلها في فقير واحد، هذا واقعا عمل مستهجن في الفهم العرفي، الظاهر عمل مستهجن. خب من البداية يذكر شخصا با اوصاف معينة و يجعل له خصوصيات حتى يكون شخص واحد، لا يجعل الولاية للعام به تعبير هذا القائل النصب يكون عاما ثم المنصوب يكون شخصا خاصا واحدا.
والنصب لعام
در یک زمان غالبا باقی میشه، هم زمان امام صادق عده از فقهاء کوفه بودن، عده از اصحاب ما در کوفه، زراره ببینید شما اصلا زراره و محمد ابن مسلم و برید با عنوان فقیه مطرح، نه با عنوان راوی، عبدالله بن مغیره به عنوان فقیه مطرحه. خب
توجیه اون جنب اعتبار زمان واحد
صحیح نمیشه، مول زمان واحد قطعا، یعنی این مسلمه، این قطعیه که در زمان واحد من کان من الفقهاء سان النفس مخالفا علی هوا یوجد فی زمان واحد اکثر من هذا، ولذا فی المقلدی اعتبر داره قلنا شرحنا. و اما فی هذا یجعل الولایت لمعت فقیه مثلا فی زمان وقد یکون فی زمان الفقیه ولاية فعلية له على الطائفة ثم ينزعها عنهم ويجعلها لفقيه واحد، انصافا خلاف المتفاهم، مضافا الى ان هذه الروايات ليس فيه عنوان يفاد منه شخص واحد. فانظروا من نظر في حلالنا وحرمنا وعرف احكامنا فاقبلوا فاني قد جعلت عليكم حكم، ليس فيه شخص واحد وهذا الوصف ينطبق على اكثر من واحد. صار واضح؟ فالانصاف هذه المسألة فيه اشكال. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يكون
ممكن أن نأخذ الولاية بهذه الرواية وبأدلة عقلية وبقراءة أخرى ينفرد
ما واحد تحتاج نشرح إن شاء الله. وأما الاحتمال الثالث وهو أن يكون من نحو العموم المجموعي فيرد على هذا الاحتمال. أولا نحن السبق أن شرحنا أن قولهم العام المجموعي مسامحة في التعبير، أصلا العام المجموعي ليس عاما، العام المجموعي مركبون مثل الدار مثل الكتاب، كتاب مركب من اوراق من جلده، العام المجموعي 20 فقيه بما هم 20 يعني لوح هذا العدد، فهو مركب لكن اجزاؤه كلهم عالم، يعني لكن اجزاء الدار مختلفه، غرفه صاله مطبخ مثلا حمام و ساحه. فالبيت كما انه به حساب مركب، العام المجموعي مركب لكن في المركب عاده ليس كل الاجزاء مسانخه، هذا كل الأجزاء بعنوان واحد وعنوان عالم، لكن العام المجموعي ليس عاما، شيء واحد مؤلف من 20 عالم وهذا ليس عاما، تعريف العام لا يلزم عالم كما ذكرنا. في محله في أبحاث العموم لم يثبت عندنا أن في اللغة العربية وضع لفظ بإزاء العام المجموعي. ولو الأصوليين بحثوا عن العام المجموعي فقالوا قلوا ليس عاما في اللغة العربية. لفظة كل أكرم كل عالم، صيغة الجمع أكرم العلماء علماء البلد، وضع هذه اللفظ للعموم الاستغراقي انصافا. لفظة أيو في اللغة العربية وضعت للعموم البدلي للعام البدلي أكرم أي عالم. وكذلك التنميم في بعض المجالات أكرم عالما للعموم البدلي، هذا في اللغة العربية موجود. وأما لفظ في اللغة العربية وضع بمادته أو بهيئته للدلالة على العام المجموع لا يوجد، حتى إذا قال أكرم جميع العلماء يحتمل الاستغراق. أذن لفظ خاص في اللغة العربية يفهم منه العام بما هو عام بما هو مجموعة مجموع الأفراد. ولذا إذا أراد أن يبين لابد من دلالة بإصطلاح من جملة تدل على أكرم مجموع 20 عالم بحيث لا ينقص منهم عدد، إلا غير هذا ليس هناك لفظ لا يوجد. إذا قال أكرم مجموع العلماء يحتمل أن يكون المراد به العام الإصطلاح، لا توجد في ولذا هذا شاهد على أن العام المجموعي بنفسه ليس موضوعا، لأن المتعارف حكمة الباب تقتضي أن كل شيء يتصوره شخص يضع بإزاهي لفظه حكمة الباب. لا توجد في اللغة العربية لفظة وضعت بمادتها أو بهيئتها للدلالة على العام المجموعي. ولذا سواء قال فرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا مراد به استغراق، انظروا من نظر في حلالنا مراد به الاستغراق. فلذا إرادة العام المجموعي من هذه الأدلة في نفسه بعيدون، مضافا إلى أنه أصولا ثبت بالتجربة والتاريخ أن إعطاء المسؤوليات الاجتماعية للعام المجموعي لمجموعة أشخاص متصفين بالصفات فيه مشاكل إجرائية وتنفيذية، يعني بدل أن تنحل المشاكل تزداد المشاكل. ولا بد من ضوابط معينة إذا صار مخالف النصف الأكثر الأغلب الأكثرية المطلقة مطلقة الأكثرية إلى آخر المشاكل الموجودة. إنصافا هذا أولا غير معهود، مثلا 5-6 مجموعا لهم الولاية بحيث أن الأمر الولائي يسر عنه، مضافا إلى أنه خلاف ظواهر اللفظ أيضا في مقام الدلالة. فلذا هذا الإشكال تبين بوضوح أن إرادة النسب العام بعيد جدا، فيبقى إرادة الأهلية والشأنية، يعني الفقهاء لهم الأهلية. فالأم إذا رجعت إلى فقيهم يصير بالفعل أهلية، وإذا لم ترجع إلى فقيهم بالفعل ليس، وإن كان فقيها عاليا جدا. فالاعتبار في ذلك الانتخاب والاختيار، وهذا ما اختاره أيضا هذا القائل في كتابه ولاية الفقيه، يستفاد من عبارة هذا القائل من مرآة العقول من معاصر المجلس رحمه الله أن المراد بهذا الحديث الأهلية. وللكلام تتم، وصلى الله عليه وسلم.